بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان درسي هذا المساء المبارك البقيع. والبقيع إذا أطلق يراد به بالغلبة موطن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرق من مسجده الشريف الطاهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبر أصحابه، من مات من أصحابه فيه، والحديث عنه حديث مستفيض، لكنني سأتي عليه إجمالا قدر الإمكان. الله عز وجل قال وقوله الحق عن هذه الأرض، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال ربنا جل وعلا في المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال جل وعلا ثم أماته فأقبره. والأمم على اختلاف حضاراتها وأديانها ومللها ونحلها تؤمن بأن الميت يقبر، مع اختلافهم في الطرائق والوسائل إلى غير ذلك، لكنهم مجمعون على الأصل أن الإنسان إذا مات ليس له مرد إلا الأرض. وهذا تحقيق لقول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماتت خديجة بنت خويلد، فدفنها صلى الله عليه وسلم في موضع كان أهل مكة غير بعيد يدفنون موتاهم عنده، لكن لا أظنه كان بجوار قبور أهل الإشراك. هذا المكان دفنه النبي، دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، لكنه لم يصلي عليها، لأن الصلاة أصلا الفروض الخمسة لم تكن قد فرضت بعد. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها في محل أسنى ودرجة عالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من سيدات نساء أهل الجنة. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة ما من أمر في أمر دينهم ودنياهم إلا وعني به صلى الله عليه وسلم. اختط لهم سوقا، اختط لهم ميدان يتسابق فيه الخيل، بنى قبل ذلك مسجده، بنى قبل مسجده مسجد قباء، فكل ما فيه صلاح أمر الدين والدنيا سعى إليه صلى الله عليه وسلم. جاء إلى بقعة من الأرض شرق مسجده الشريف، رخوة تصلح أن تكون يدفن فيها الموتى، فيها نبت يقال له الغرقد، ورومه هناك، فسمي ذلكم المكان بالبقيع، وسمي ببقيع الغرقد تمييزا له عن غيره ممن يطلق عليه هذا الاسم من مواطن وبقاع كانت موجودة في شرق وغرب وشمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقال البقيع بألف التعريف لا يعرف، لا يعني يفهم السامع إلا بقيع الغرقد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه من مات من أصحابه. أول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة، وأول من دفن من المهاجرين عثمان بن مضعون. هذا على وجه التوطئة. ما الذي جعل بقيع الغرقد، قبل أن نذكر بعض من ماتوا فيه، بهذه المنزلة عند المسلمين؟ المسلمون بحمد الله متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم إذا قدموا المدينة أو قدر الله لهم أن يكونوا قد سكنوها أو كانوا من أهلها يتساءلون عن صنيعه، عن سنته، عن غدوه، عن رواحه صلوات الله وسلامه عليه. فلما علموا إجماعا أنه عليه الصلاة والسلام أتى بقيع الغرقد وسلم على أصحابه ورفع يديه يدعو، ثم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، هكذا نصا، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. دعوته صلى الله عليه وسلم ليست كدعوة غيره، هذا إمام الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الشفيع المجاب والعبد المصطفى والحبيب المرتجى صلوات الله وسلامه عليه. فكونه عليه الصلاة والسلام يخرج من الليل ثم يأتي بقيع الغرقد ثم يدعو لأهله ثم يسأل لما صنعت هذا، فيقول لأم المؤمنين عائشة وقد سألته، قال إن جبريل أتاني فقال إن الله يأمرك أن تأتي أهل بقيع الغرقد فتستغفر لهم. فأي فضل بعد هذا؟ هؤلاء الكرام ممن سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من المهاجرين أو من الأنصار، الله عز وجل أكرمهم بأن هذا النبي ما مات إلا وقد وقف على قبورهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. فهذه القبور التي كانت في زمن النبوة جلها إن لم يكن كلها وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال في تلك المرأة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم لهم بصلاة عليهم، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد وقف على القبر أو شارك في الدفن أو صلى على الميت عند قبره بعد موته، تختلف الأحوال. إلا من كان عليه الصلاة والسلام قد فاته الصلاة عليه لسفر أو جهاد أو خروج له صلى الله عليه وسلم بعيد، لكنه قبيل موته أتى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مويهبة لأهل بقيع الغرقد واستغفر لهم كالمودع للأموات كما ودع الأحياء على منبره، وقال: إن عبدا خيره الله ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين ما عند الله ثم الجنة، فاختار ما عند الله، وودع الأحياء وودع الأموات صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم جعلت كافة أهل الإسلام ممن يقدم إلى المدينة إذا وجد فسحة من وقت ولو يسيرة ذهب إلى البقيع. ماذا يصنع عند البقيع؟ يدعو الله عز وجل لأهل البقيع. والأمة لن تخلو في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار من عبد لله صالح المجاب الدعوة. فهؤلاء المقبورون في بقيع الغرقد منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكثرة الزائرين لهم والداعين لهم، كثرة الزائرين لهم والداعين لهم. ولو لم يكن في دعائنا للموتى نفع لما مجد الله عز وجل به من يصنعه. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المؤمنون يتراحمون أحياء وأمواتا، المؤمنون يتراحمون أحياء وأمواتا. ما صنعه أهل الكفر فينا اليوم أنه جعلنا نحترب، نتقاتل، نسفك دماء بعضنا بعضا، يحصل منا من الظلم والعدوان بعضنا على بعض، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. مع أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه، ودع الأموات ودع الأحياء، أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. هذه الأمة يجب أن تتآلف، أن تتراحم، وأن تأخذ في مشروعية الصلاة على الموتى والدعاء لهم، أن تأخذ في ذلك العبرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي وهو في أقصى الأرض حبشي غير عربي لكن الله عزه بالإسلام، خرج بإصحابه إلى المصلى وقال: مات اليوم رجل صالح، عبد صالح، وصلى بهم. وقد ورد في بعض الروايات أن بعض المنافقين أخذ يقدح كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأعاجم قد مات بعيدا عنه، فأنزل الله عز وجل فيما أنزل خواتيم آل عمران. الله عز وجل ذكر ذلك في خواتيم عمران آل عمران، قال ربنا جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ذكر جل وعلا أن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الآيات نزلت في النجاشي، والمراد أنه ينبغي أن لا نتحدث عن البقيع على أنه أرض بطريقة الجغرافيين، هذا ننزه أنفسنا عنه. نحن نتحدث كيف نستلهم العبر، كيف نستذكر السيرة حق التذكر، كيف ننصف أمتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجل نبينا عليه الصلاة والسلام فيما تركه لنا من آثار جمة وطرائق حميدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا البقيع على وجه الإجمال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وقد رأت نبينا عليه الصلاة والسلام يقف على البقيع ويرفع يديه ويدعو لأهله، تقول: ماذا أقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ومما ترى وتعجب له أن المسلمين إذا ختموا القرآن ودعوا يقولون في دعائهم وهم يدعون ختم القرآن: اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إذا كنا مقتنعين أن هذا الدعاء حق، فلماذا نقتتل ونحن نعلم يقينا أننا جميعا نشهد لله بالوحدانية ونشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأكثر من المسلمين يموت على ذلك. المراد ذكر بقيع الغرقد على وجه الإجمال. الآن نعود للحديث عن بعض الأكابر الذين دفنوا في هذا البقيع. دفن فيه أجلاء أهل البيت: العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دفن في البقيع وقد كان أسن من النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بعده، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عم الرجل صنو أبيه. فمحبة العباس محبتنا للعباس من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. دفن في البقيع فاطمة بنت أسد، وهي أم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمها فاطمة بنت أسد. ولذلك لما ولدت عليا كان زوجها أبو طالب بعيدا، يعني لم يحضر الولادة، فسمت عليا باسم أبيها أسد، لكن أبا طالب لما عاد غيره إلى علي. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه مفتخرا يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فحيدر اسم من أسماء الأسد، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أم علي سمت عليا بحيدر بالأسد لأن أباها كان اسمه أسد، فهي فاطمة بنت أسد. وقد توفيت في السنة السادسة على المشهور، ودفنت في بقيع القرقد رضي الله عنها وأرضاها. من آل البيت الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء، أخو الحسين الأخ الأكبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. من سادة آل البيت علي زين العابدين، زين العابدين علي بن الحسين الذي مر معنا كثيرا، وفيه قال القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده، أنبياء الله قد ختموا. والقصيدة مشهورة وقد مرت معنا. فهؤلاء بعض سادة أهل البيت، وجعفر الصادق كذلك، هؤلاء بعض سادة أهل البيت الذين دفنوا في بقيع الورقد. كذلك دفن فيه سادة المهاجرين، في مقدمتهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان لما قتل قتل في ليلة مظلمة، تجرأ عليه أولئك الثوار لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، فهو قتيل الفجرة وأمير البررة، لكنه لم يحمل إلا على أكتاف 4 رجال، ودفن بجوار حش يقال له حش كوكب. ثم إنه أدخل هذا الحش البستان في البقيع، فقبر عثمان الآن في البقيع إجماعا. وقد كان عثمان يمر على ذلك الموضع فيما يقولون، فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: يقبر يوشك أن يقبر ها هنا رجل صالح. رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان. كذلك ممن دفن في بقيع الغرقد عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين، وقد أحب أن يدفن قريبا من عثمان بن مضعون، وكانت بينهما صحبة وحسن عشرة، وكان قد تعاهد على أن يقبرا سويا أي متجاورين. ولأجل ذلك دفن عثمان بن مضعون أولا، بعد ذلك لما دفن عبد الرحمن بن عوف اختير له مكان قريب من عثمان بن مضعون كما وصى رضي الله عنه وأرضاه، وهو من بني زهرة وأحد سادة أهل الإسلام. لمن دفن ببقيع الغرقد من المهاجرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وسعد كذلك من بني زهرة، وهو خال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، رضي الله عنه وأرضاه. وسعد كان قد غلب على ظنه أنه ميت في حجة الوداع، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره تلميحا أنه سيبقى، ولم تكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، فأحب أن يتصدق بأكثر ماله، حتى قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم أورثه الله بنين وبنات بعد ذلك. عمر سعد وسكن العقيق وبنى له قصر فيه، واعتزل الفتنة ولم يشارك فيها، وهو آخر من مات من المهاجرين في المدينة، كما أنه رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين العشرة المبشرين بالجنة، أي أنه آخر العشرة المبشرين موتا في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، بلغ 80. كان قبل ذلك قد أرسله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى العراق، وودعه وهو على رأس الجيش، وقال: يا سعد بن مالك، لا يغرنك قول الناس، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يوصيه، ومن جملة من ما جاء في وصايا عمر رضي الله عنه وأرضاه لسعد رضي الله عنه وكذلك، قال له: يا سعد، الناس عند الله يتساوون، إنما في الدنيا يتفاضلون في العافية وبما عند الله من الطاعة. الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية وفيما عند الله بالطاعة. وهذا قول فيه من البلاغة والمعنى قبل اللفظ ما فيه. الله رب للعباد كلهم وهو الذي يتولى حسابهم، والخلق جميعا الملوك والعامة والأمراء والشيوخ والحكام وغير ذلك كل أولئك عبيد لله. لماذا يتفاضلون؟ بالعافية. العافية أعظم ما يعطاه العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عماه سل الله العافية. ثم قال له: وينالون ما عند الله بالطاعة. فالسبق الحقيقي يكون بطاعة الله عز وجل ولزوم ما أمر به واجتناب ما نهى عنه جل وعلا، مع محبته وإجلاله وتوحيده وتعظيمه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد الحديث عن سعد بوصفه أحد من دفن في البقيع. كذلك دفن من أمهات المؤمنين جميعا باستثناء اثنتين: خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قلنا توفيت في مكة، وكذلك ميمونة بنت الحارث توفيت ودفنت بسرف على وزن كلمة كتف بعد التنعيم شمالا وأنت غاد إلى المدينة المنورة. بقية أمهات المؤمنين حفصة وجويرية وعائشة وزينب رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، كلهن دفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع. دفن في البقيع. كذلك دفنت في عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وأنت داخل البقيع من بابه الرئيسي تمضي قليلا ثم ذات اليسار قبور يسيرة تسمى بقبور العمات، تسمى بقبور العمات. أما الأنصار فإن جمهرتهم دفنوا في المدينة، وأول من دفن فيهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، ودفن فيه سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز عرش الرحمن لصعود روحه. كذلك دفن فيه من العلماء الكثير: الإمام مالك رحمه الله وقبره غير بعيد عن شيخه نافع، ومالك أخذ كثيرا من العلم عن نافع، ونافع كان مولى لابن عمر، فكان علم ابن عمر عند مالك عن طريق نافع رضي الله عنهم أجمعين. فمالك رضي الله عنه من سادة العلماء الذين دفنوا في بقيع الغرقد. كذلك دفن فيه علماء عبر العصور ممن كتب الله لهم أن يسكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث الجملة، الوفاة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام منقبة. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. وما زال الأخيار يسألون الله عز وجل أن يقبروا، أن يموتوا ويقبروا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وقد رزقه الله ذلك، فمات شهيدا رضي الله عنه أرضاه في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع الصديق ثم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة قدر الإمكان يحرصون على أن لا يخرجوا منها، خوفا من أن يموتوا في غيرها، لأنهم يعلمون فضيلة الدفن، فضيلة الموت والدفن فيها. وقد قلت كتب الله عز وجل لكثير من الأخيار إما أن يأتوا المدينة فيموتوا فيها، وإما أن يقبروا في بقيع الغرقد، بمعنى أنهم قد يتوفون في غير المدينة، لكن يكتب الله عز وجل لهم بطريق أو بآخر أن يدفنوا في هذا البقيع الذي يأمه من يأمه كما حررنا في أول اللقاء من المسلمين، وفيهم من الصلحاء والعباد والزهاد الكثيرون الذين يدعون لأهل بقيع الغرقد. لا يعني ذلك أن من لم يمت في المدينة لن يحظى بشيء، محال أن يقول مسلم لذلك. كل من أصلح ما بينه وبين الله فإن الله عز وجل يتولاه في الدنيا ويتولاه في الآخرة. الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد مات خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو سيف الله في حمص، ومات الشافعي رحمه الله في مصر، ومات الإمام أحمد في بغداد، ومات أبو حنيفة كذلك في بغداد. أي أن كثيرا من علماء المسلمين والصلحاء، وهذا أمر قائم، ما زالوا يموتون في شتى بقاع الأرض. لكننا نستطيع أن نحجب الخير والفضل الذي ذكره الله لمن مات في المدينة أو دفن في البقيع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نعلم أن فضل الله واسع وأن رحمة الله واسعة وأن الإنسان كلما كان حسن الصلة بالله صالح العمل يخشى ربه ويراقبه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فإنه يرجى أن يكون أمره إلى خير أيا كان قبره أيا كان حاله أيا كان موطنه. فقد دفن أبو ذر رضي الله تعالى عنه في الربذة، مكان بعيدا جدا عن المدينة أكثر من 100 كيلو، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يموت وحده ويبعث وحده ويحشر يوم القيامة وحده رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود نحاول أن نزن في الكلم، نبين فضل المدينة والموت فيها والدفن في البقيع، ونبين فضيلة العمل الصالح، وأن الإنسان عليه أن يسعى جاهدا وأن يعلم أن هناك برزخ. والله عز وجل قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله يقول من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فما القبور والحياة فيها إلا برزخ يمتد حتى يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، ويرى الإنسان في البرزخ إن كان من أهل الخير ما يسره، وإن كان من أهل الفساد والكفر ما يضره. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ميتة السوء ومن ميتة السوء. وقد قال سعيد المسيب رحمه الله تعالى: بلغني أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء، بلغني أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء. جنبنا الله وإياكم سوء الختام، ورزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة، وجعل الله عز وجل قدومنا إليه غير مخز ولا فاضح، وردنا ربنا إليه ردا جميلا أيا كان موطن قبورنا في البقيع أو في غير البقيع. المهم أن نسأل الله أن تكون رياضا من رياض الجنة. لكن كما قلت، هذا عود على بدء، يبقى للمدينة عبقها وفضلها، وأنها شرفت بأن ضمت بين جنبيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طيبة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الطيبين في أرضها. إذا تحرر هذا كله فإن المسلم عليه أن يسأل الله حسن الخاتمة، وأن يفر من أسباب سوء الختام. وكلما كان للإنسان صدقة في السر كان أقرب إلى أن تحسن خاتمته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله. وكان موضوع الحلقة البقيع. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله نجيب على أسئلتكم. لهم دارس من الخير. الأخ أبو عبد الرحمن من العراق، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي حبيت أسألك، أنه أني يعني أطلع من وقت على المسجد وصلي دائما خلف الإمام.
نعم.
أحس أنه أصدقائي في المسجد يعني نظرتهم مو جميلة علي، ولكن أصدقائي اللي يجون على المسجد معايا هم يجون من بعدي، يعني أنا دائما إن شاء الله دائما من السباقين وأبعد خلف الإمام مباشرة، أو اثنين من يسبقني على يميني.
أنت على خير يا أبا عبد الرحمن، ولو التفت الناس التفت الإنسان إلى كل من حوله، إلى نظراتهم إلى أقوالهم وعبئ بها أكثر مما ينبغي لضره ذلك في دينه. الله يعلم سريرتك، أنت أخلص النية لله وتوجه للمسجد، ولا تترك ما أنت فيه من الخير خوفا من ظن الناس بك ظن سوء. الأخت فاتن من العراق. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
العفو شيخنا، سؤالي الأول. عفوا.
إيه تفضلي.
عفوا شيخنا، سؤالي عن حياة البرزخ بالنسبة للميت.
نعم.
هل حياة البرزخ يمكن الميت روحه يجي لأهله يشوف أهله وأطفاله؟
حياة البرزخ
والعياذ بالله لا قدر الله إلا عذاب هذا الفترة.
حياة البرزخ ثابتة بكتاب الله، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعند علماء اللغة البرزخ الفاصل بين الشيئين، فهي فاصل ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، والروح تتصل بالجسد في حياة البرزخ اتصالا ينجم عنه بعد ذلك أن تفارقه، لا نعلم كنهه، قال الله عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن جملة ما يمكن أن يقال إن الميت قد يعلم بالزائرين الذين يزورونه إذا سلموا عليه، لأن الله تعبدنا أن نقول لمن زرناه في قبورهم، لمن نزورهم في قبورهم: السلام عليك. يقول الرجل: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أماه، يعني ينادي المتوفى بقرابته له. كذلك البرزخ نفسه، والإنسان قد يأتي في المنام يزور بعض أقاربه في المنام، يخبرهم، يوصيهم، يرشدهم، يدلهم، كل ذلك قد يقع، وهذا واقع منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا، الإنسان بحسب عمله. فالحياة البرزخ أشبه بأنها تكون ملخص لحياة الإنسان في الدنيا، فكلما أكثر الإنسان من شيء وجده قرينا له في قبره، فصدقة مثلا من يكثر منها تكون الصدقة حاجبا له من أن يعذب في القبر. وكذلك القرآن، يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني مدافع. وكذلك الصلوات وغيرها من العبادات، كل طاعة بحسبها. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه لو خاض في الأعراض، خاض في الدماء، خاض في الأموال بغير وجه حق، ثم أتى البرزخ، فإن تلك الأنفس التي خاض فيها بغير وجه حق في أموالها، في أعراضها، في دمائها، ينل قسطا كبيرا من العذاب يتمنى لو لم يفعل. كذلك الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة، يعني يهدون بحجارة صلبة، بصخرة كما في الحديث، على رؤوسهم. وغير ذلك من كان عياذا بالله يخطب في الفتنة، كل أحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله إن كان من أهل الخير أو من أهل السوء على وجه الإجمال. والمراد أن حياة البرزخ حياة قائمة، نسأل الله أن تكون حياة خير لنا. الأخت أم آدم من دبي، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله
شيخ. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول: ممكن للمرأة أنه تأخذ حبوب عشان تصوم الشهر كامل؟
يمكن فقهيا، لكن الأفضل أن لا تفعل، لأن الله أعذرها، فعلام تضر بدنها فيما أعذرها الله فيه. السؤال الثاني
إن شاء الله. السؤال الثاني لو سمحت: اللي متعود يصوم اثنين وخميس يا شيخ، شو الأجر؟
أيام ترفع فيها الأعمال، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، كأنه كان يصوم أحيانا. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي حديث معاذ: الصوم جنة. والصوم من أفضل الطاعات والعبادات. الأخت أم عبد الملك من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
نعم.
بالنسبة لبنتي، دائما بتعرف الألعاب والدمى والعرائس اللي تلعب فيها السبب والأشياء هذه، هل هذه تعتبر من الصور؟ لما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة ما تدخل البيت اللي فيه صور.
كم سن
هل بنت؟ هذه الأشياء تعتبر من الصور والملابس والفترات
والحقيقات؟ كم سن ابنتك يا أم عبد الملك؟ البنت كم عمرها؟
7 سنوات.
إذا كان تسعين تجعلينها من قطن فهو أقرب. أما بعض ما يصنع الآن مما يتحرك آليا، تتحرك الأرمش، تحرك اليدان، لها بطاريات تعد، هذه لا ينبغي البتة أن تدخل البيوت. قولا واحدا، ما ينبغي أن تدخل مثل هذه الصور والألعاب إلى البيت قطعا. وأما ما كان على هيئة قطن أو جامد لا يتحرك، فالأمر فيه واسع ما لم يكن ما يحددا للملامح. وأما ما يتعلق بالصور، الصور إما أن تكون مهانة غير مكتملة، فهذه إن شاء الله لا حرج فيها، وأما الصور المكتملة فلا. نعم. الأخت أم ريمة من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
الله يعافيك، أبغى آيات عن الخوف أو دعاء معين للخوف.
موسى عليه السلام خاف وهو بين يدي ربه، فالله عز وجل نصحه، أمره أن يضع يده في داخل جسده، وقال واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. فلو أن الإنسان أدخل يده إلى جهة قلبه ووضع كفه على قلبه من غير حائل ثم قال تلا هذه الآية واضمم إليك جناحك من الرهب، لو رددها وترا ثلاث سبع أو أطيب لعل الله ينزع منه الخوف. في سؤال آخر يا أم ريما.
الله يعافيك.
أنا قول حسبنا الله ونعم الوكيل
وانقطعت فترة يعني. نعم. في الأخير باقي لي شهر كان
عيدي السؤال، ترى لم أسمع من الأول، عيدي السؤال.
أنا درست في معهد
وكان
باقي لي على نهاية المعهد، هو كانت فترته سنة، كان باقي لي شهر وانقطعت ولا دفعت آخر الرسوم، كنت أقصدها أقساط. وكان في الأخير يعني باقي لي شهر والاختبار النهائي بعدين أخذ الشهادة، أنا انقطعت، هل يلزمني شيء أو لا؟
أخذت الشهادة ولم تأخذيها؟
لا أخذت الشهادة ولا كملت.
لا كملت، تذهبي إليهم. الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والمسلمون على شروطهم. إذا كان في شروط العقد أنك إذا أخللت من قبلك تلزمين بدفع المبلغ كاملا ووافقت على هذا الشرط يلزمك أن تدفع المبلغ، وإن كانت العقد الذي بينك وبين المعهد أن كل شهر لوحده إذا أكملتيه تدفعين الرسوم فلا حرج عليك، لكن أبرأ للذمة أن تذهبي إليهم وتخبريهم بالحال فتنظري ماذا يقولوا ثم تنظري في العقد الذي بينك وبينه وبينهم. الأخ أحمد من ليبيا، تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم يا شيخ صالح.
وعليكم السلام يا أخ أحمد، حياك الله.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
أنا عندي جوزتي طبعا عليها، هي حامل.
نعم.
وطبعا شاق علي الصيام ومانيش عارف.
إذا كان الصيام يشق عليها فإن الله أعذرها، تفطر ثم بعد ذلك إما أن تقضي وإما أن تطعم. تفطر يا أخ أحمد ثم بعد ذلك أي بعد رمضان إما أن تقضي وإما أن تطعم. بينا الخلاف في المسألة في قضية ما يتعلق بالحامل، لكن لها أن تفطر. نسأل الله أن يتم لها الحمل وأن يرزقك وإياها ذرية الطيبة الصالحة. نعم. الأخ أبو عبد الله من دبي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يبارك فيك، عندي سؤال الله يرحم والديك. نعم. السؤال اللي هو الكلب عزك الله، هل هو لعابة نجس ويبطل وضوء إذا كنت على وضوء؟
اختلف العلماء في هذا بناء على حديثين. حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلها، وفي الحديث سبعا أو السابعة بالتراب، وآية أن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. والكلب إذا كان مدربا معلما جاز صيده، فمن قال بأن لعابه غير نجس قال كيف يأذن الله عز وجل بأن نأكل ما اصطاده الكلب وأنتم تقولون إن لعابه نجس. لكن الأحوط أن الإنسان يغسل ما أصابه من لعاب الكلب، والخير كله في البعد عنه إلا أن يكون كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة. الأخ أبو محمد من مصر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أبو محمد،
وأبغاك تدعي لي يا شيخ بالثبات.
ثبتك الله على الهدى والحق ورزقك الله التقوى أينما حللت.
والله يوفقك يا شيخ. السلام عليكم.
يا هلا. شرح الله صدرك وزادك الله نورا ويقينا. نعم. أم عبد الرحمن من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم عبد الرحمن، حياك الله، تفضلي.
الله يخليك شيخ. هل يجوز أن نتوضأ من الجناب الوضوء الأكبر بعد صلاة الفجر؟
إيه نعم يجوز.
وما هو المجال المحدد؟
يجوز يعني قبل خروج وقت الصلاة. يجوز قبل خروج وقت الصلاة حتى تدركين الصلاة، إلى قبل طلوع الشمس. يجوز إلى قبل طلوع الشمس حتى تؤدين صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس.
يعني قبل
أن يؤذن
المغرب.
أي أذن المغرب؟ أنت تتكلمين عن جنابة قبل الفجر. لك أن تصومي ثم بعد ذلك تغتسلي قبل طلوع الشمس حتى تصلي صلاة الفجر. أمّن؟
شكرا.
أم محمد من دبي، تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
ألو.
نعم أسمعك يا أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
بس سؤال يا شيخ، مجرد أنا أريد أنك تدعي لعيالي بس، يعني هذا الطلب.
يا أم محمد، أنت أقرب إلى الله مني، سواء بالنسبة لأبنائك أو بالنسبة لحالك. فأنت أمهم، ودعوة الوالدة لها شأن عظيم عند الله. الآن عند الإفطار بعد قليل، إذا جاء وقت الإفطار استقبل القبلة بعد أن تفطري، وتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح أن يصلح أولادك وأن يحفظهم، فإن دعاء الوالدين له شأن عظيم عند الله، وكم ساد من ساد من الناس بدعاء والديه أو أحدهما له. نعم. أبو أمين من الجزائر، تفضل.
ألو.
أيوة نعم.
أبو الشيخ، أحبك في الله.
أحبك الله يا أبا.
ألو الشيخ.
نعم.
والله جيت لا من العام الماضي، لكن لما أجيت في المسجد أريد فقط رقم الهاتف، حفظك الله.
يعطونك إياه إن شاء الله يا أبا أمين. سؤال آخر يا أبا أمين. أبا أمين اتصل ليسلم، حياك الله. غيره الأخ جواد من فلسطين.
نعم صحيح، جواد الدين أخوي.
جواد الدين. أبشر. جواد الدين. ويجوز جواد، يعني أنت لماذا غاضب؟ جواد الدين جائز وجواد جائز.
السلام عليكم شيخنا.
أقصر صوت التلفزيون يا جواد الدين، أقصر صوت التلفزيون حتى أسمعك.
وقت الصوت.
اي تفضل. شيخ
بدي اسال، يعني مش عارف اصيغ السؤال بالضبط، انا مصدقني بخرب معك الصراحه. اول سؤال، انو اللي باخذ عليه اجر اكثر، الفعل الانفع للامي ام اللي بيكون اصعب علي؟ يعني الفعل الحسن الخير. والسؤال الثاني، في عندنا محاضرات بعد العصر الدينيه بعد الصلاه، انو افضل، ولا المحاضرات اللي بالتلفزيون اللي هي بالبرامج التلفزيونيه يا شيخ؟ مع انه يعني بالبرامج التلفزيون ابلغ، ولكن هذيك يعني بالجامع، فانا محتار صراحه. والسؤال الثاني، تفاضل اجاني ورد صغير يعني ما عرفت اجاوبه، يقول انه انو احب الينا، القران ام الرسول؟ ام يعني عشت صياغته صحيحه ام لا؟ وشكرا لك شيخنا، وان شاء الله ربنا يجمعنا.
اولا شكرا يا اخ جواد، نسال الله ان يرفع ما حل بفلسطين من كرب. بالنسبه السؤال الاول لم يتضح لي، لكن انت تسال عن اختيارات. يوجد أشياء أيها المبارك يمكن الجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب القرآن ويحب الله، فلا يوجد شيء. يعني متى يصير هذا الأمر؟ لما يكون في تنازع. القرآن كتاب والرسول بشر، فلا يوجد تنازع أصلا، لا يوجد يعني أمر تفاضلي بينهما. التفاضل يكون في شيء من جنس واحد، لكن إذا كان الشيء ليس من جنس واحد ما يقال هذا أفضل أو هذا أفضل. هذا ما يتعلق بالرسول والقرآن. نحن نحب الرسول أعظم من حبنا لأي رسول، ونحب القرآن ونعظمه أعظم من حبنا لأي كتاب غيره. هكذا الطريقة المثلى في القول والفعل. بالنسبة للمحاضرات، أنت إذا كنت ترى أن هناك فائدة ترجوها مما تشاهده في التلفاز فذهب إلى التلفاز. لكن إذا كانت الحالة واحدة، يعني الفائدة التي في المسجد هي الفائدة التي في التلفاز، فالبقاء في المسجد بلا شك أفضل، لأنه بيت من بيوت الله والجلوس فيه نوع من المرابطة. فالأمر بالطريقة هذه أيها الموفق. الأخ أبو زيدان من أسبانيا، تفضل يا أبا زيدان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال أسألك.
نعم.
هنا أروح على مسجد صلاة العشاء، يقومون صلاة العشاء هي على تقام على 11:30، ولكن هم يصلون على 10:40.
هم لدي أكيد يعني
صلاة معهم أو تغيير؟
لا، صلي معهم. لا يعني هم أبصر وهم ثقات إن شاء الله ومسلمون مثلهم مثلك ويريدون الخير، ربما استفتوا من يثقون في دينه وعلمه فأفتاهم، فلا حرج أن تصلي معهم، ولا يحسن تفريق الناس ولا قول كلمات ينجم منها عنها ينجم عنها شتات وفرقة. نعم
يعني يجوز
الصلاة
معهم؟
يجوز، نعم يجوز الصلاة معهم يا أبا زيد.
جزاء
شكرا يا أخي الكريم. معن الأخت أم رفيق من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا لدي أسئلة.
نعم.
أول سؤال، ما حكم الحلف على المصحف؟ يعني في موضوع أنه شخص يقول لشخص أن تحلف على المصحف إرغاما ألا تفعل ذلك الشيء مرة أخرى،
ولا يجوز التغليظ، لا يجوز التغليظ على الناس بهذه الطريقة، لكن لو فعله جاز، لكن لا يجوز لأحد أن يتعبد أن يأمر الناس ويتعبدهم بمثل هذا. أنت هذا،
ولكن لسوء الحظ يا شيخ أن الشخص الذي حلف أنه رغما عنه أنه لن يفعل ذلك الشيء فعله بعد ذلك،
يكفر كفارة،
يعني ما حكم الشخص يكفر كفارة الذي حلف على المصحف أنه لن يفعل شيء ذلك الشيء وبعد ذلك فعله، يعني
هو المهم جدا.
الله عز وجل.
بالنسبة يا أختي أم رفيف، لازم أن تعلمي الحلف على المستقبل يا أختي الكريمة شيء، والحلف على شيء قد مضى شيء آخر، هذا يعني ينبغي التفريق. إذا حلفنا على شيء حتى هو على المصحف أن لن نفعل ثم فعلنا يلزمنا كفارة يمين، أو حلفنا على شيء أن نفعل ثم لم نفعل يلزمنا كفارة يمين، بمعنى أن الحلف على شيء مستقبلي أمر هين، لكن أين المصيبة؟ أين الهلاك؟ أن تحلف على شيء قد مضى، يأتي إنسان يأخذ المصحف أمام ملأ من الناس ثم يقسم ويقول أقسم برب هذا المصحف أنني لم أفعل يعني فيما مضى، وهو يعلم من نفسه أنه قد فعل، هذا الهلاك، هذا اليمين الغموس. أو يقول أقسم بالله على هذا المصحف أنني رأيت فلانا يصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، وهو يعلم يقينا أنه لم يرى شيئا من ذلك البتة، هذا هو الهلاك إذا كان على شيء قد مضى. أما على ما سيأتي فإن هذا هو غلظ على نفسه وحرج على نفسه، لكن مع ذلك إذا كان يرى أن الأمر خير وانتقل فيه يعني خير له أن يحنث في يمينه يحنث، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فيكون من ذلك أنه يكفر كفارة يمين ثم يمضي للأمر الذي يريده إن غلب على ظنه أن ذلك الأمر خير. نعم
إن شاء الله. سؤال آخر يا شيخ من فضلك.
نعم.
أنا الحمد لله إنسانة مصلية مقيمة لصلاتي طائعة لزوجي والحمد لله، لكن يعني بإحراج فيما مضى كنت يعني عاصية لوالدي، أقوم بأشياء.
أعطيني السؤال، لا تفصلي في الذنوب، أعطيني السؤال أفضل.
هذا هو الشيء، أنا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة والحمد لله، رزقني الله بزوج صالح وبذرية والحمد لله، ولكن دائما نقول نفس اللوامة، دائما أقع
يا أختي أم رفيف،
دائما ترجع لي الذنوب، ماذا فعلت في الماضي، ماذا فعلت كذا، سمعيني. ماذا فعلت كذا، أريد
سمعيني. اسمعيني يا أم رفيف، أنا وأنا لا أعرفك ولم أراك شعرت بعاطفة نحوك، لو كنت تتكلمين عن ذنوب معي لعفوت عنك، وأنا بشر، فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ الرحمة التي في قلوبنا جزء من 99 رحمة عند رب العزة والجلال، من 100 رحمة بقي عند ربنا 99 جزءا منها، كل هذا التراحم الذي نتراحم به الدواب جزء من 100 رحمة أبقى الله 99 عنده جل وعلا، ليوم يشيب فيه الولدان، ليوم يحشر فيه العباد ويقوم فيه الأشهاد. ثقي أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، وربنا يقول وقوله الحق، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أبشري بفضل من الله ورحمة، أبشري بخير من الله وسعة، أبشري بأن ندمك هذا لن يذهب سدى، الله يقول وبشر المؤمنين، فنسأل الله أن يكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة، وامضي على ما أنت فيه من الخير والصلاح، واستغفري لوالديك وأكثري من الصدقة عنهما، وتوددي إليهما إن كانوا أحياء، واستغفري لهما إن كان أمواتا، واصنع المعروف حتى تلقين الله إن شاء الله بعد عمر طويل على خاتمة حسنة. الأخت كريمة من بلجيكا، تفضل يا أخت كريمة. الأخت مريم من العين.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، ما هو الوقت الأصح لصلاة ركعتي سنة الفجر؟
بعد الأذان مباشرة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير، إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. فركعتا الفجر السنة المبادرة فيهما بعد الأذان. نعم.
نعم. والسؤال الثاني، كيف نرد عين العائنين وحسد الحاسدين؟ وهل للحاسد عذاب أو يعني؟
الحاسد عياذا بالله من أشنع أمراض القلوب. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: لم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم. قال جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. وما صنع إخوة يوسف بيوسف إلا ما صنعوه إلا حسدا، وما امتنع إبليس عن السجود لآدم إلا كبرا وحسدا، ووداء بغيض نعوذ بالله منه ونعوذ بالله من أهله. الأخت فاطمة من ألمانيا.
ألو، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، اسمعك.
الشيخ أنا سؤال، البخور يفطر؟
البخور؟
البخور.
البخور لا يفطر يا أخته.
أيوة.
لا، ليس من المفطرات، لكن لا تتعمدي استنشاقه، لكنه ليس من المفطرات.
أوكي، طيب.
شكرا يا أخت فاطمة.
طيب. شكرا.
تفضل يا أبا فهد من البحرين.
تفضل يا أبا فهد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ أنا بس من 4 أشهر صدتني جلطة في القلب.
السلام.
وبعد من 4 أشهر صدتني جلطة في القلب. وبعد
التلفزيون يا أبا فهد، أقصر التلفزيون، كلمني من الهاتف
إن شاء الله. ويوم رمضان بالضبط بعد صلاتي الجلطة الثانية.
إنا لله وإنا إليه راجعون. والآن كيف أنت؟
فالدكتور قام يعطيني حبوب يعني كثير عن الضغط وعن السكر والكوليسترول والجلطة صبح وبليل، هل أفطر وما؟
نعم، هذا
عارف بالضبط.
ظاهر جدا أنه من المفطرات. أنت مريض، نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يزيل عنك البأس، ولك أن تفطر وأن تأخذ هذه الأدوية التي أعطاك إياها الطبيب، فاطعمها ولا حرج. ثم إن شاء الله تعالى بعد رمضان تنظر في أمرك، إن رأيت في نفسك تحسنا وقدرة على القضاء قضيت، وإن لم ترى ذلك أطعمت عن كل يوم فات مسكينا. نسأل الله أن يكتب لك الشفاء والعافية يا أبا فهد. نعم. الأخ عباس من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا شيخ عباس.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك. ترى الوقت يعني عاجل، حاول أن تسأل مباشرة
شيخ.
تفضل يا عباس.
رحمه الله.
نعم. أي نعم.
أمي متوفية رحمه الله.
نعم، اللهم ارحمها. نعم. السؤال يا عباس.
كيف أصدق؟ كيف يتم التصديق؟
نعم، بر الوالدة من أعظم ما يقدمه الإنسان لنفسه. تصدق عنها، أطعم في رمضان وفي غيره، إن استطعت أن تحج أو تعتمر عنها كان ذلك من برك بأمك يا أخ عباس. رزقنا الله وإياكم بر الأمهات أباء وأحياء وأموات. اللهم نسألك التوفيق لما تحب وترضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام.